بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المسألة 45: ما حرم نكاحها لأجل الجمع، هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى كزواج أخت زوجته أو خالتها أو عمتها أو الزواج بخامسة؟ قال: فإذا كان الطلاق رجعيا استمر التحريم عند أهل العلم، وأما إذا كان الطلاق بائنا أو فسخا فقولان: القول الأول ما زال التحريم باقيا ولا يجوز له نكاحها. روي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، قال: الأثر الوارد عن هؤلاء الصحابة أنهم قالوا: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق. وليس فيه تفصيل بين البائنة والرجعية. وأثر علي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حجاج عن الشعبي عن علي، وحجاج بن أرطال مدلس، والشعبي لمسموع من علي إلا حديثا واحدا كما ذكر ذلك الدارقطني. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأثر زيد رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال: وهو قول سعيد بن مسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد أصحاب الرأي، ولأن هذا مروي عن الصحابة، ولأن العدة من حقوق الزوج. معناه يستمر التحريم حتى تنقضي العدة. أما في مسألة الرجعية فالأمر فيه واضح، ما زالت زوجة لا يستطيع إعادتها فلا تحل له أختها، بقي إذا كان طلاق بائنا فليس بواضح هذا الأمر، لأنها قد صارت بائنا ليست زوجة له. الثاني: يجوز له الزواج، وهو قول القاسم وعروة وعطاء بن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر، وروي عن زيد بن ثابت لأنها لم تبق في عصمته، وهذا القول والصواب الله أعلم. ويمكن حمل آثار الصحابة على هذه على صورة الرجعية، لأنهم ما فصلوا بين البائن وغيره، قالوا: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، فلعلهم قصدوا الرجعية، لأنهم ما فصلوا، فلعلهم سئلوا عن صورة الرجعية. لأنه يحصل فيها الجمع بين أختين، وأما تلك التي طلق وهي طلقة ثالثة لا رجعة فيها خرجت من عصمته، فلو أن يتزوج بأختها، كما لو توفت أيضا لو أن يتزوج بأختها مباشرة ولو في ثاني يوم من وفاتها. هذا ليس بصحيح، لأن ليس عليه عدة، هو العدة على المرأة، وأما الرجل فهو مجرد ينتظر انتهاء عدة امرأته. بعضهم يلغز ويقول على الرجل عدة في بعض الصور، فالأظهر أنه ما يطلق عليه عدة، لم يطلق عليه العلماء ولا جاء في الشرع تسمية عدة، ولكنه ينتظر انتهاء عدة امرأته، هو نفسه ينتظر انتهاء عدة امرأته. قال الحافظ رجب رحمه الله تعالى، قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى: عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم، وفي رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. قال الزيادة في صحيح ابن حبان في إسنادها في إسناده فليح بن سليمان فيه ضعف، وعبد الجبار بن نبيه بن وهب وهو مجهول، ومع ذلك فقد جاء الحديث من طريقهما بدون هذه الزيادة كما في الطحاوي. وابن حبان، فهي زيادة ضعيفة غير محفوظة والله أعلم، ولا يخطب عليهم. اشملها قوله ولا يخطب، رواية مسلم أنه إذا خطب سيكون هناك مخطوب عليه، ولكن الزيادة لم تثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: أخرجه مسلم من طريق جرير بن حازم عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ميمونة به، وقد علّه جماعة من الحفاظ بالإرسال، ورجحوا أن الصواب في الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا، ومنهم البخاري والدارقطني وغيرهم، والحديث شواهد يصح بها. حديث ميمونة مع بالإرسال من مراسل يزيد بن الأصم، ولكن له شواهد، منها مرسل آخر عن سعيد بن المسيب، ومنها عن صفية بنت شيبة ولها رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أحاديث أخرى. وعن أبي رافع أيضا تقدم الإشارة إليها في شرح كتاب الحج. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى: حكم نكاح المحرم. تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب الحج تحت حديث كذا، ورجحنا تحريم ذلك وبطلان ذلك النكاح وبالله التوفيق. وخلاصة تلك المسألة أن أناسا أباحوا ذلك اعتمادا على حديث ابن عباس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وقالوا هو أرجح من حديث ابن عماد، من حديث عثمان انفرد به مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وعلوا رواية مسلم عن ميمونة بأنها من مراسيل يزيد بن الأصم. الواقع أن حديث ميمونة له طرق يتقوى بها: مرسل يزيد مع مرسل سعيد بن سيب مع غير، مع مراسيل أخرى، مع حديث صفية بن شيبة، مع حديث أبي رافع، جمع من الرواة، جمع من الطرق. وأرجح من حديث ابن عباس، رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يصل مكة لا شك أنه كما هو معروف من سيرته أول ما يباشر البيت، قبل أن يبدأ بزواج يباشر البيت الحرام بالعبادة العمرة، وهذا هو الذي يأتي على الأذهان. أتى مع أصحاب محرمين في عمرة القضاء، والمعروف من سيرتنا بادروا على البيت، بادروا مبادرة شديدة. نعم، فما كان ليشغل بالزواج قبل الطواف، قبل أداء العمرة، مع شدة رغبتهم للعمرة، والله المستعان. فلعل ابن عباس، نعم، ومن المرجحات قالوا ابن عباس في ذلك الوقت عمره نحو العاشرة، فلعله لم يتنبه لهذا الأمر، ظن أنه تزوجها في حال إحرامه. وقال بعضهم لعله قصد بقوله وهو محرم أي في حرم الله، أي وهو في الحرم في مكة، وليس مقصود محرم أي في حال تلبسه الإحرام للعمرة والحج. وهذا تأويل لا بأس به، أو بقي إذا لم يمكن هذا التأويل فما بقي إلا الترجيح. قال حديث ميمونة ومن حديث عثمان أرجح، وابن عباس لعله ما أتقن هذا، ولذلك نص سعيد بن المسيب بوهم ابن عباس، قال: وهم ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو محل، إلا وقد أحل، جزم سعيد بن المسيب بذلك. ويزيد بن الأصم أيضا وهم ابن عباس، وكانت خالة يزيد كما كانت خالة ابن عباس، هي أيضا خالة ليزيد بن الأصم. فالصحيح هو تحريم نكاح المحرم وتحريم خطبته. ومن فعل ذلك فالصحيح أيضا بطلان ذلك النكاح، تقدم الإشارة لذلك في كتاب الحج. تنبيه يستفاد من المسائل المتقدمة شرط من شروط صحة النكاح، وهو الشرط الرابع، وهو الشرط الرابع: اشترط لصحة العقد أن تكون المرأة التي يراد التزوج بها مباحة للرجل المتزوج، إباحة ذاتية أو إباحة بالحال، إباحة بالحال أو إباحة بالذات، فلا بد من اجتماع الأمرين، تكون مباحة ذاتا وحالا. مباحة ذاتا أخرجنا بالمحرمات بأنفسهن الأمهات والخالات والبنات، مباحة حالا أي لا تتصف بصفة تكون محرمة عليك أن تكون زوجة للغير، أو تكون في حال إحرامها، أو في حال عدتها، مباحة ذاتا وحالا. قال الحافظ رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. قال: المسألة والأحكام المستفادة من حديث. المسألة الأولى: الشروط في النكاح. قال: الشروط في النكاح تخالف شروط النكاح، فإن شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع العاقد، وشروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، وأما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته، إنما يتوقف عليها لزومه، فلمن فات شرطه فسخ النكاح. وشروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له من المتعاقدين. هذه فروق طيبة ذكرها الشيخ العثيمين في الشرح الممتع. ومن الشروط في النكاح ما يجب الوفاء به عند أهل العلم بلا خلاف، وهي اشتراط ما يقتضيه العقد بنفسه، كأن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها أو يعاشرها بالمعروف، أو يشترط الرجل على المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وما أشبه ذلك. هذه الشروط من مقتضى العقد بنفسه، متفق عليها. ومن الشروط في النكاح ما هي باطلة عند أهل العلم ولا اعتبار فيها، كاشتراط زواج المرأة بزواج أخرى بدون مهر، نكاح الشغار، هذه بشرط مقابل هذه بدون مهر، أو اشتراط الزواج إلى أجل، نكاح المتعة، أو اشتراط الزواج للتحليل فقط. هذه الشروط باطلة عند أهل العلم، والزواج باطل أيضا على الصحيح. ومن الشروط ما هي مختلف فيها هل تلزم أم لا، وسيأتي إن شاء الله ذكر صور من ذلك، إن شاء الله تأتي معنا في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.